بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع هذه السلسلة فيما يتعلق بفقه القلوب وبفقه الأخلاق، وما زال حديثنا موصولا حول بعض الأخلاق السيئة التي حذر منها الإسلام، وأيضا هي لا تليق بالمسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ويحرص على أن يلقى الله عز وجل على خير حال. وكان حديثي فيما سبق فيما يتعلق بخلق الحقد والعياذ بالله الذي جاء ذمه في القرآن والسنة وعلى لسان أيضا الصحابة والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ولذلك الحقد حكمه في الشرع أنه من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، ولذلك الحقد والحسد هذا من الكبائر، فإذا اجتمع معه الغضب فاجتمعت المهلكات الثلاث على الإنسان والتي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها وعن غيرها. ولذلك المسلم يجب عليه أن يتحلى بخلق العفو والصفح والسلام والمحبة بعيدا عن مثل هذه الأخلاق الرديئة. وإذا تأملنا في الحقد نجد بأن له أسباب ومهيجات ودوافع، منها ما يتعلق بالخصومات نعوذ بالله. فلذلك أغلب الحقد إنما هي خصومات سببها مواقف معينة أوغرت الصدور وهيجت الغضب فتنتج الحقد. كذلك ما يتعلق بالانتقام مثلا لأيضا حصول مواقف معينة، مثلا سواء في الجوانب المعنوية أو الجوانب المادية، فيرغب الإنسان في الانتقام ولذلك يحقد على الغير. أيضا الحسد نعوذ بالله، فإذا فات الشخص مثلا شيء من حظوظ الدنيا حقد على من أنعم الله عز وجل عليه، ولذلك تجد بعض الحسد والعياذ بالله تغلي مراجل الحقد في نفوسهم، ويعني تجد بأنهم على الدوام والاستمرار يحملون هذا الخلق السيء. أيضا المنافسة والمماراة هذا من أشد الأسباب أيضا التي تثير الحقد والبغضاء. هناك حقيقة مسألة وهي قد لا ينتبه لها بعض الناس، ما يتعلق بالمزاح المذموم. المزاح هذا على نوعين، محمود ومذموم. المزاح المحمود ما كان بالصدق وبالحق، أما المزاح المذموم هذا الذي يخرج عن يعني الحد المشروع والحد المباح. فمن الناس من يمزح مزاح سيء فيه جرح المشاعر، فيه جرح للبدن، فيه أذية مثلا، هذا يورث الحقد والبغضاء في نفوس الآخرين ولذلك من المهم جدا أن الإنسان يجتنب الأسباب المهيجة للحقد والكراهية والبغضاء. وعلى الإنسان إذا حصل له شيء من هذا الخلق أن يعالجه وأن يداويه، فمنها الدعاء، يدعو الله عز وجل بأن يزيل عنه هذا الداء وأن يبعد عنه هذا البلاء، لأن هذا مرض يحرق الحسنات كما تحرق النار الحطب. والمؤمن دائما يدعو ربه عز وجل على الدوام والاستمرار. كذلك لا بد أن يعلم المسلم بأنه لاق ربه عز وجل لا محالة، وأن الله تعالى سيحاسبه عن الصغير والكبير وعن القنطار والقطمير، ولا يظلم ربك أحد. الأمر الآخر أن يكون للإنسان مبادرات وسعي في نفع الناس، هذا سبحان الله يطفئ جمرة الحقد والغضب والكراهية والحسد والبغضاء. فكلما عاش الإنسان للآخرين انطفأت هذه الجمرة الموجودة في نفوس الناس. أيضا التواضع هذا خلق عظيم، فالله جل وعلا يحب العبد المتواضع، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أوحى إلي أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. أيضا أداء الحقوق، حقوق الأخوة الإيمانية التي بينها الله في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا ما يتعلق بالمناصحة بدل أخذ المواقف مثلا من الآخرين، فإذا صدر من أخ لك يعني تصرف معين ينبغي لك ألا يعني تأخذ موقف تحكم عليه أو أنك تحقد عليه، ولكن انصحه وعظه وذكره، فإن الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا الإنسان يحرص على أن يتواصل مع الآخرين بالهدية مثلا، فإن لم يجد فبالكلمة الطيبة، فبالكلمة الطيبة. ولذلك أعتقد الإنسان طبيب نفسه يستطيع أن يتخلص من هذه الأدواء والأمراض بإذن الله سبحانه وتعالى. الحديث له بقية نكمله في اللقاءات القادمة بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.